بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها على الولاية التكوينية ما ورد: ينزلون عن الربوبية وقولوا في حقنا ما شئتم. هل يمكن أن يستفاد ولو بنحو الظهور لا بنحو النص أن التنزل عن مرتبة الربوبية معناه أن كل شيء لم يكن غلوا ولم يكن خروجا عن ساحة التوحيد يمكن أن يكون من شأنهم؟ فأي مانع بعد التنزل عن هذه المرتبة وهي عن مرتبة ساحة الحق سبحانه وتعالى أن نقول إن كل ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من هيمنة وسلطان وتصرف لمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام لا يكون غلوا ولا يكون خروجا عن المسلكية وعن الحق ما دامت مسألة الربوبية للحق متحققة في المقام، فكل مقام آخر وكل هيمنة أخرى وكل سلطان آخر إذا قال به القائل بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام يكون حقا، لأن العبارة تقول نزلونا فقط عن هذه المرتبة، وأما بقية المراتب والتصرفات فهي من حقهم. فأي مانع من أن تكون لهم مسألة التدبير، مسألة التصرف، مسألة كذا، لأنها مرتبة دون الربوبية؟ إلا أن يقول القائل إن بكلمة الربوبية إشارة إلى أن الكلام ها هنا ليس عن الحق سبحانه وتعالى في مرتبة إيجاده وصنعه وفي مرتبة حقيقته وقدسه، وإنما الكلام بمراتب دون تلك المرتبة، أي أن الربوبية والتربية لساحة الإمكان هي من شأن الحق سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن الربوبية مطلقا من شأن الحق سبحانه وتعالى فلا ربوبية ولا تصرف ولا تدخل لأي موجود في عالم الإمكان، لأن المرتبة التي نسجل عنها ليست هي مرتبة الصنع والإيجاد والوجوب والتوحيد وما شاكل هذه الأمور. جاءوا ليتكلموا على أن تلك المراتب هي شأن الحق، بل مرتبة الربوبية والتربية للكائنات والتصرف في الكائنات أيضا هي من شأن الحق تعالى. فدون هذه المرتبة إن كانت هناك من مراتب فهي يمكن أن تكون لهم وتحتاج إلى دليلها في المقام، أو قلنا إن التنزل عن الربوبية يكفي لإثبات كل مرتبة بعد تلك المرتبة. لكن الربوبية هي تربية للكائنات، هي التصرف في الكائنات بنحو التدبير والربوبية. فإذا كان هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى فلا يبقى لأحد ربوبية وتصرف في عالم الإمكان وتدبير وشأن في عالم الإمكان، إلا أن الدليل دلت أن هناك مدبرات للأمر، إلا أن الدليل دلت أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، إلا أن هناك الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى لم يتصرف في الأشياء بلا واسطة، وإنما تصرف بواسطة الوسائط في عالم الإمكان. أي مانع من أن يتصرفوا كوسائط في التكوين، كوسائط في الفيض الإلهي، وكوسائط في جريان الأمور. يبقى الكلام في هذا على أن هذه العبارة يمكن أن يستفاد منها التنزل عن مرتبة الربوبية الاستقلالية للحق سبحانه وتعالى. نزلونا عن التربية والربوبية التي هي استقلالية، وأما التبعيين أما الضديين أما كونهم عباد بأمر الله يعملون في كل الأمور تشريعا وتكوينا، فلم تكن هذه الروايات أو ما شاكل هذه الروايات رادة لها، بل لعلها مثبتة لها، لأنها تقول ما دون هذه هو من شأنهم. فأي مانع من أن تكون الربوبية الظلية التصرف بإذن الله تعالى من شأنهم، وقد كان من شأن الملائكة للتدبير، وقد كان من شأن عيسى عليه السلام، وقد كان من شأن الكثير من جعل الله تعالى لهم التصرف. هذا إذا جئنا لنتكلم على أن التنزل عن تلك المرتبة تشمل بقية المراتب، وقد يتكلم متكلم من منطلق لفظي على أن هناك اطلاق نزلونا عن هذه المرتبة. إن قلنا مرتبة الشأن الإلهي الربوبية إن فسرناها بالشأن الإلهي، فما هو من شأن الحق سبحانه وتعالى هذا نزلنا عنه، وأما ما هو من شأن عالم الإمكان بما لعالم الإمكان من مجال، بما لعالم الإمكان من سببية ومسببية، بما لعالم الإمكان من علية ومعلولية، بما لعالم الإمكان من هيمنة وسلطان، فلتكن هذه بكل جوانبها لهم، لأنها تنزل عن مرتبة الربوبية بمعنى عن شأن الحق سبحانه وتعالى. على كل، نحن قلنا وكررنا أن هاهنا نصدر الاحتمالات، نتكلم عن الاحتمالات في المقام، وللإخوان أن يتأملوا في مثل هذه الأمور، ينظروا إلى الظهورات أولا، هل هنا ما هي الظهورات في المقام، ثم ينظروا إليها من حيث إطلاقاتها وتقييداتها بمناسباتها المختلفة، إطلاقات موجودة في كثير من المواطن، أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإذ بها تقيد إلا من أذن له الله، إلا من شاء له، إلا من ارتضى الله. فإذا كانت هذه الأمور فيجب أن تلاحظ من حيث إطلاق تقييداتها أو مقيداتها، يجب أن تلاحظ من حيث ظهورها. لو أطلقت هذه العبارة نزلوا عن الربوبية وقولوا في حقنا ما شئتم، ما هو المفهوم البدوي، ما هو المفهوم المستقر منها حتى تكون هناك ضوابط للكلمات. فإذا نحن جئنا الآن لكي نتكلم عن المحتملات في المقام. أيمكن أن تستفاد الولاية التكوينية، ولا ننسى بمعنى الواسطة في الفيض، أي ولاية تكوينية بمعنى التصرف في عالم الإمكان طرا بإذن الله تعالى، أي ولاية تكوينية. الولاية التكوينية بمعنى أنهم من بعد ما خلقوا في دار الدنيا لهم الهيمنة والسلطان أن يتصرفوا في الأمور وأن يتصرفوا في هذا العالم أو ليس لهم ذلك. هذه كلمات يجب أن يلحق الحظر على أن المراد من الولاية التي نتكلم عنها الولاية بإطلاق الكلمة في عالم الإمكان، بمعنى الواسطة في التكوين، بمعنى التصرف الفعلي بالتوجه وبالإرادة بإذن الله في الأمور، بمعنى أنهم يتصرفون في الأمور بإذن الله تعالى من بعد ما جاءوا على وجه الأرض، أو كما تقدم من حيث الإمكان ومن حيث مساعدة الدليل هم أولى من كل أحد في التصرف والهيمنة في عالم الإنسان. وقلنا أيضا من حيث ما يناسب الشريعة بحسب الظاهر بحكم العقل لزوم الولاية، لأن من أعطي شيء لا بد وأن يعطى ما هو من شأن تنفيذه وإجرائه. فكل ولي من أولياء الله لا بد وأن يعطى من قبل الحق وبإذن الحق هيمنة وسلطانا بدعم شأن الرسالة، بتوحيدها، بنبوتها، بإمامتها، بكل خصوصياتها، بما يكون محققا لها وبما يكون رافعا للسجود التي تمنع انتشارها على وجه الأرض. هذا حسب الظاهر كما تقدم من لوازم كل نبوة، من لوازم كل شريعة. فإذا كانت الولاية المطلقة والنبوة الخاتمية لمحمد صلى الله عليه وآله ولأوصيائه من بعده أن يبينوا بطون الرسالة وأن يطبقوا الرسالة، فلا بد وأن تكون لهم الولاية، بمعنى التصرف على قدر وسعة الولاية والرسالة. من جملة ما يمكن أن يستدل به أيضا على الولاية التكوينية ما ورد من الحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته. التوجه، الإطلاقات قد تكون مجازية وقد تكون حقيقية، يد حسية عنصرية، قواها وقابليتها بما هو من شأن سلطانها، هيمنتها بما هو من شأن عالم الحس. فهي يد حسية لكي تنطلق بمنطلق وسلطان وهيمنة في عالم الحس، ويد وسلطان بما يناسب عالم القدر والمثال، ويد وسلطان بما يناسب عالم العقل، ويد وسلطان بما يناسب مقام اللقاء أي عالم النور. يد حقيقية وليست بمجازية، لكننا اعتدنا إذا قيل يد أن نتنزل إلى مستوى اليد عنصرية الحسية. فإذا كل عالم إطلاق الكلمة بالنسبة إليه يكون إطلاقا حقيقيا، ويد إلهية هيمنة وسلطان يرجع إلى سلطان الوجوب الذاتي السرمدي الأزلي، هي يد حقيقة وليست من باب المجاز والتسامح في التعبير لتقريب الأمور إلى الأذهان. وقد نقول الله سبحانه وتعالى يضرب أمثلة بالمحسوس لتكون وسيلة لانتقال الذهن إلى المعقول. وشلنا بعض الأمور لا يتمكن الإنسان أن يبينها بيانا عقليا، فتكون المحسوسات سببا للتنبه، سببا للإرشاد، سببا للالتفات، لالتفات العقل بنفسه وانتقاله بنفسه إلى مرحلة إدراك المعقولات. فقد نقول نور، والنور اسم بهذا النور المحسوس، لكن من أجل تقريب المسألة تطلق كلمة النور لينتقل الإنسان منها إلى النور المعنوي. وكأن فرضنا أن الإطلاق على النور المعنوي من باب التسامح في التعبير مجازا لانتقال الذهن وتنبه الذهن إلى حقيقة من الحقيقة. أهي الأمور هكذا من باب تقريب المحسوس المعقول بالمحسوس، أو هي حقائق؟ حسب الظاهر إن تأملنا سنجدها حقائق وليست من باب التقريب. النور نور، نور حسي ونور معنوي ونور إلهي. فالنور نور وليس من باب التسامح في التعبير. الصورة صورة، الصورة صورة، صورة بما تناسب عالم الحس والشهادة، وصورة بما تناسب عالم البرزخ، وصورة بما تناسب عالم العقل والملائكة، وصورة بما تناسب عالم النور الذي هو من شأن محمد وأهل بيته الكرام، وصورة بما تناسب الحق، لكن لا يجوز لأحد أن ينزل الصورة من مرتبة أعلى إلى صورة في مرتبة أدنى فيتصور الصورة يجب أن تكون بهيئة كذائية هو من شأن عالم الحس. فالصورة إطلاقها حقيقي واقعية وليست من باب المجاز، من باب تقريب المعقول بالمحسوس. فإذا كانت هكذا فالعوالم المختلفة من عالم النور ومن عالم العقل ومن عالم المثال والبرزخ ومن عالم الحس هي مظاهر الحق لأنها عوالم، هي صور تحكي الحقيقة الإلهية، هي صور وآيات وعلائم على الحق سبحانه وتعالى. فكل عالم بعالمه هو آية وعلامة على الحق تعالى بما هو من شأن عالم الحسي وعالم الغيبي وعالم النوري. وآدم عليه السلام هو الصورة الجامعة والمظهر الأسمائي الجامع لكل الأسماء والصفات الإلهية، فهو صورة في عالم الإمكان ليكون جامعا لكل الأسماء والصفات الإلهية. فالتصوير والصورة بهذا المعنى لا مانع، لا مانع منها. فقد خلق آدم عليه السلام على صورته. ما هي صورته؟ لا نذهب إلى الصور الجزئية الحسية في عالم الإمكان. فآدم عليه السلام مثل أعلى لكي يكون صورة حاكية، لكي يكون صورة حاكية بوحدته لكل العوالم. فإن حكت الصور والآيات والعلائم الحق في عالم الحس بمرتبه، وفي عالم المثال بمرتبه، وفي عالم التجرد العقلي بمرتبه، حكاها آدم عليه السلام بكل مراتبها من مرتبة النور إلى مرتبة العقل إلى مرتبة المثال والبرزخ إلى مرتبة الحس، حكاها بوحدته وبجامعيته لكل الأسماء والصفات الإلهية. إذا كان آدم عليه السلام الصورة التي تحكي حقائق الأسماء والصفات الإلهية، أيحكيها خلقا فقط؟ أيحكيها علما فقط؟ أيحكيها تدبيرا فقط؟ أيحكيها اسما من الأسماء فقط؟ أو لا، يحكيها بكل أبعادها لكي يكون الآية الكبرى، لكي يكون الصورة التامة للتصوير والحكاية عن الحق سبحانه وتعالى. إن كانت الكلمة تدل على صورة تحكي الأسماء والصفات الإلهية فلا بد وأن تكون بكل مراتب الأسماء والصفات الإلهية، ومن جملة الأسماء القدرة والقادرية والجبارية والمقتدرية والهيمنة والمهيمنة وكل هذه الأمور. إن كانت الصورة حاكية لمراتب الأسماء والصفات فلتكن حاكية لكل ما هو من شأن المظاهر الربوبية والأسمائية. وإذا كان بهذا النحو فهو الصورة الجامعة لكل الأسماء والصفات، وإذا كان الصورة الجامعة لكل الأسماء والصفات الإلهية فلا يستبعد من هذه العبارة أن تكون أيضا مما يمكن أن يستشهد به على من؟ على الولاية التكوينية. إن الله خلق آدم على صورته، والتوجه على أن لا نتنزل دائما. إذا قلنا صورة تنزلنا إلى الحس، إذا قلنا نور تنزلنا إلى المركبة الحسية، إذا قلنا يد تنزلنا إلى المركبة الحسية. الأذهان اعتادت لأنسها بعالم الحسي، أن ترى الأشياء بمنطلق الحسي ولا تنظر إليه بمنطلق نوراني فضلا عن منطلق عقلي أو مثالي. قال الأعلام: إن الله خلق آدم على جملة صفاته وأحواله بخلاف سائر الناس الذين يتكاملون شيئا فشيئا، فآدم من أول خلقته كان كاملا في علمه، كان كاملا في هيئته، بل كان كاملا في قدرته، لأنه مظهر القدرة الإلهية. أرجو التوجه، أولياء الله كما تقدم مظهر الرضا الإلهي، فلا يعملون سلطانا وولاية في شؤونهم الشخصية، لأنهم محض الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، ومحض الظهور للرضا للحق سبحانه وتعالى، فلا يريدون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ترجع مواطن استعمالهم للولاية وين؟ لدعم الشريعة. أما ما تقدم من الحديث، نحن صنايع ربنا والناس بعد صنايع لنا، هذه لعل المحاولة للقول بأنها تدل على الولاية التكوينية قد يكون فيها تأمل، لأنها قيدت بالإنسانية، لأنها قيدت بنا، قيدت بالإنسانية، وإذا قيدت بالإنسانية انسابت المفاهيم إلى من؟ إلى مسألة، إلى مسألة التشريع، إلى مسألة التكامل العلمي، إلى مسألة شؤون هداية البشر. إلا أن نقول، أرجو التوجه، من كانت له قضية الصنع والصانعية لأشرف مخلوق وهو الإنسان، فبالأولى أن تكون له شأنية الصنع والصانعية والتصرف فيما هو دون الإنسانية من العوالم، لأن الإنساني، لأن من تمكن أن يصنع الإنسان فهو بالأولى أن يكون قادرا في صنع بقية حقائق الأمور. فإن دخلنا من هذا المدخل قد يتمكن المتمكن منا أن يستفيد من هذه أيضا الولاية التكوينية في المقام. وقال الإمام الصادق عليه السلام: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عن العباد عملا إلا بمعرفتنا. إن نظرنا إلى قبول الأعمال من طريقهم لعلها تكون ولاية تشريعية وتكون هداية تشريعية، وإن نظرنا إلى مبدأ وانطلاق الكلام حينما قال عليه نحن والله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لابد وأن تكون جامعة لإطلاق الكلمة، وإذا كانت جامعة لا تكون جامعة بجانب دون جانب، فلا تكون مظهرة للعلم بلا أن تكون مظهرة للقدرة والهيمنة وما شاكل هذه الأمور، لأن الأسماء الحسنى هي الأسماء الجامعة، فمظاهرها في عالم الإمكان هم وعدم استعمالهم لا ننسى، لأنه قد يكون من شأن اختبارهم وامتحانهم، وما كان من شأن اختبارهم أو استسلامهم للقضاء والقدر والرضاء الإلهي، لا يؤمنون إلا ما كان من شأن الشريعة، وما كان من شأن الشريعة دعم للشريعة، ولو أرادوا أن يستعملوا كل ما هو من شأن الولاية لسد باب كون الدنيا دار اختبار واختيار. الله سبحانه وتعالى أبو توجه أخواني مع كونه المهيمن، ومع كونه الجبار، ومع كونه الملك الأحد، لو أراد أن يستعمل مظاهر أسمائه الراجع إلى القهر والهيمنة والجبارية والسلطان في دار الدنيا لانتهى كون دار الدنيا دار اختيار واختبار، فما استعملها هو صاحب الولاية الإسمية المطلقة، فكيف نتوقع أن يستعملها الرسول صلى الله عليه وآله وهو العارف بأن الدنيا دار اختيار واختبار؟ فإذا كان الله تعالى ما استعمل مظاهر الجبروت والهيمنة والسلطان وجعلها ليوم القيامة وما بعد، فمظاهر أسمائه لا يستعملون هذه الأمور بما هو من شأن الدنيا، لأن باستعمالهم لها تسد هذه الحقيقة وهذا الباب، وهو كون الدنيا دارا للاختبار والاختيار. واقع عبارة الجبر هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: نحن الآخرون ونحن السابقون، فجعل الآخرية لهم وجعل السابقية لهم أيضا. فهل أريد من السابقية واللاحقية، من الآخرية والسابقية، الأولية والآخرية ليكونوا مظاهر الأسماء أولا وآخرا، أي مظاهر الاسم الأولي والآخر؟ إن كانوا بهذا المعنى مظاهر للظاهر والباطن والأول والآخر، فلعل الأقرائي يقول أنها من الأدلة أيضا على من؟ على الولاية التكوينية. هنا كلمات للأعلام أقرأها على نحو السرعة. قال: الفيض الكافي في علم اليقين. قيل: الآثرون زمانا، السابقون بالفضل والمناقب. هذا قوله الآثرون زمانا، لأن الرسول آخر الأنبياء، وعلي وأولاده المعصومون أو آخر الأوصياء. قيل: الآخرون زمانا، السابقون بالفضل والمناقب. وقيل: الآخرون من أهل الدنيا والسابقون يوم القيامة. السابقون يوم القيامة، المقضى لهم أو الذين يقضى لهم قبل الخلائق. هذا احتمال في من؟ في هذا الحديث الشريف. ثم قال: الفيض الكاساني، وأقول وله وجوه أخرى: الآخرون خلقا والأولون قهدا. الأولون قصدا لأنهم الغاية لعالم الإنسان، ولولاهم لما خلق في الأفلاك ولا ما خلق في السماوات والأرض، فلعلها تشير إلى العلة الغائية في عالم الإنسان، وإن كانت غاية الغايات هي الله سبحانه وتعالى. فيقول: الآخرون خلقا والأولون قصدا، لأنهم المقصودون في الخلق والإيجاد. الآخرون خلقا من حيث الأبدان، والأولون خلقا من حيث الأرواح. فإن نظرنا إلى أرواحهم فهم الأنوار التي سبقت عالم العقل فضلا عن عالم المثال والبرزخ أو المادة، فهم العالم النوراني قبل عالم العقل. الآخرون خلق أبل من حيث الآخرون خلقا من حيث الأبدان، والأولون خلقا من حيث الأرواح. أو الآخرون بحسب الاستكمال والتعلم من الملائكة في العالم السفلي. آخر من تعلم من الملائكة وسدت أبواب الهبوط والنزول من جبرائيل عليه السلام وغيره من الملائكة، كانت لرسول الله وبواسطته لأهل بيته الكرام. الآخرون بحسب الاستثمار والتعلم من الملائكة في العالم السفلي، هذه الآخرية، والأولون من حيث التكميل والتعليم لهم في العالم العلوي. أقرأ العبارة، والأولون من حيث التكميل. إن كان آدم عليه السلام علم الملائكة الأسماء كلها، فمحمد أولى بالتعليم. فإذا بمرتبته النورية كان معلما بعالم الإمكان حقائق الأرفان الأسمائي لجميع الأسماء والصفات الإلهية. وسيأتي البحث إن شاء الله حينما نأتي إلى مسألة الأسماء. فإذا من حيث التعليم والاستكمال للعالم العلوي هم السابقون، وبحسب الباطن هم السابقون، وبحسب الظاهر هم اللاحقون. فهناك عين بطون تحكي صدقهم لأنهم من عالم النور، فهم المعلمون للملائكة فضلا عن غيرهم من العوالم. وبحسب الظاهر هم في عالم دنيوي يأخذون من جبرائيل عليه السلام ما هو من شأن الأخذ بهذه المرتبة. أكرر المسألة مرة ثانية، فكما وأن لعالم الشهادة أسباب، لا بد وأن تجري أسباب عالم الشهادة، وأن تجري أسباب عالم الشهادة إذا لم تكن هناك ظروف خاصة تقتضي الأخذ بمنطلق أعلى. فالرسول جرى في عالم الشهادة وأخذ من مجاريها وأسبابها. فما هو من شأن عالم الشهادة؟ أخذوا منه لتبقى الأسباب نافذة، وأخذوا ما هو من شأن عالم المثال، وأخذوا ما هو من شأن أسباب عالم العقل. فكان جبرائيل عليه السلام سفير الرحمن بما هو من شأن عالم العقل، وأخذوا من الحق الكتب النورية من كنز ربوبي من العلم اللدني الإلهي. فإن نظرنا إلى مراتب الأسباب، أخذوا من كل العوالم بما يناسب ذلك العالم من الأسباب. وإن نظرنا إلى مرحلة الأخذ النوري هم السابقون على كل العوالم، فجروا في مجرى الأسباب بما يناسب الأسباب، وجروا من منطلق أعلى حينما كانت الأمور تعليما للملائكة من عالم النور والعلم اللدني الإلهي. فإذا لا مانع أن نقول نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ليبين له ويأتي إليه بالوحي الإلهي بما هو من شأن المرتبة العقلية، كما وأن الرسول قد يستعين بما بالأسباب بما هو من شأن عالمنا هذا، فيقول لبعض صحابته انظروا إلى القوم كم هو عددهم، فيخبره المخبر أنهم ينحرون في كل يوم 9 أو 10 من الإبل، فقال عددهم يتراوح بين 900 و1000. هذا أخذ من منطلق الأسباب في عالم الشهادة. فكما يأخذ بالأسباب من عالم الشهادة بما هو من شأن عالم الشهادة، كذلك يأخذ الوحي من جبرائيل عليه السلام بما هو من شأن عالم العقل، ليكون معلما لجبرائيل عليه السلام بما هو من شأن عالم النور المحيط بالعوالم قرا. كما قال بل، والأولون من حيث التكميل والتعليم لهم في العالم العلوي وبحسب الباطن لا بحسب الظاهر. وكما قال مولانا الصادق عليه السلام حينما سأله مفضل ابن عمر ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قال كنا أنوارا نسبح الله ونقدسه حتى نسبح الله ونقدس الله حتى خلق الله الملائكة فقال لهم الله عز وجل سبحوا فقالوا ربنا لا علم لنا فقال لنا سبحوا فسبحنا فسبحت الملائكة. إذا كان بهذا المعنى إذن في منطلق النور هم المدفوعون، وفي منطلق عالم الأسباب والمسببات كأن البحر التوجه، عالم النور هو العالم المحيط بكل العوالم قبل مراتب العالم بأسبابه ومسبباته، فلهم الأخذ من عالم الأسباب والمسببات من عالم العقل إلى الشهادة، ولهم الإحاطة الظلية في بلحاظ عالم النور، فكانت الملائكة تسبح بتسبيحهم وكانت تتعلم الأسماء منهم، لأن مرتبة الأسماء مرتبة نورية من الحجب النورية لا بد وأن تؤخذ ممن كان في مرتبة النور. ووجه آخر، الآخرون في سلسلة العود والعروج، والأولون في سلسلة البدء لعالم الإنسان. هذا الاحتمال في هذا الحديث. فإذا نحن الآخرون السابقون، فلعله إشارة إلى هذه المطالب، ولعله إشارة كما قلنا إلى الأولية والآخرية، وإذا كانت إشارة إلى الأسماء الإلهية بمعنى الأولية والآخرية وأنه مظهرها في عالم الإنسان، فكأنه يكون من لوازمها الولاية التكوينية. وسيأتي إن شاء الله أرجو التوجه من لوازم العلم الولاية. إذا سلمنا عبدالله إخواني أنه ما جاء ولا يأتي عالم بحقائق الأمور كرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أخذ منه العلم كعلي وأولاده المعصومين، سيأتي إن شاء الله في مرتبة بحثنا عن العلم على أن العالم بالأمور لا يكون علمه علم بلا دراية بتطبيق وإعمال هذا العلم. فمن لوازم علمهم بحقائق الأمور، العالم بحقائق الأمور عالم بجريانها وتحقيقها وكيفية جريها وشؤونها، واستعمالهم لا ننسى كما تقدم الله عالم بكل الحقائق، ما استعملت الولاية بما هو من شأن الأرض، لأنها تنتهي الأرض من كونها عالم اختيار واختبار. الله تعالى وهو العالم بحقائق الأمور، ولا نتردد في ولايته، وكيف يتردد المتردد في ولاية الحق وهيمنته وسلطانه؟ لمن يعمل ولايته في حق اليمين وفي حق استالين وفي حق البشرية التي جاءت بأغلبيتها تتخبط بين الظلمات والنور، لمن لم يستعمل ولايته في حقهم لعدم قدرة على استعمال الولاية، أم لأن الأرض ليست محلا لاستعمال أسماء الملك والجبار والمهيمن وما شاكل هذه الأمور؟ فإذا إن شاء الله في بحثنا عن علم هناك نقول إن ترددنا ها هنا في كلمة لا نتردد هناك في أن العالم بحقائق الأمور وأن العالم بكل الحقائق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، من لوازم علمه المطلق أن تكون له الولاية. وقد ورد في الزيارة المطلقة للإمام الحسين عليه السلام، من أحب فليراجع الزيارة المطلقة والزيارة الجامعة والزيارات الأخرى، لعل الكثير فيها مما يرشد على تحقق الولاية لهم المطلقة بعد الحق سبحانه وتعالى. بكم لكم يمحو ما يشاء ويثبت إلى قوله عليه إلى قوله وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يشفي الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث إلى قوله إرادة الرب إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. ونتأكل هذه الأمور التي علينا أن نراجعها لكي نعرف ونميز بين ثبوت الولاية وإعمال الولاية بما هو من شأن الأرض، حتى لا نخلط ونقول لو كانت للحسين عليه السلام ولاية أي موقف وأي لحظة أشد على الحسين عليه السلام من ساحة كربلاء لو كانت له ولاية لاستعملها. هذا قد يكون مما خلط بين الموازين. وقال صدر المتألهين في مفاتيح الغيب صفحة 21 في تحقيق كلام أمير المؤمنين عليه السلام: جميع القرآن في باء بسم الله وأنا نقطة تحت الباء. قال: إن من جولة المقامات التي حصلت للسائرين إلى الله بقدم أو بقدم العبودية مقام إذا حصل لواحد يرى بالمشاهدة العينية كل القرآن بل جميع الصحف المنزلة تحت لفظة تحت نقطة باء بسم الله بل يرى جميع الموجودات تحت تلك النقطة. صدر المتألهين يريد أن يقول على أن من نظر إلى عالم الشهادة إن نظر إلى ملكوت عالم الشهادة نظر بذلك الملكوت ليرى عالم الشهادة بكل أبعاده وبكل مراتبه، لأنه نظر إليه من مصدر انطلاقه من مرحلة القيومية والهيمنة، فرآه وجودا تابعا. وإن نظر إلى عالم المثال شاهد إذا نظر إلى مرتبة أعلى من عالم المثال شاهد عالم المثال وشاهد عالم الحس، لأن شهادة المنطلق والعلية يتبعها شهادة شؤون العلية بمراتبها. ومن نظر من مرتبة أعلى على من عالم العقل وهو عالم النور شاهد كل الحقائق من منطلق سيرها فشاهد شأن العلية لها، ومن شاهد شأن العلية كانت حقائق الأمور تابعة لهذا الشأن كانت حقائق الأمور تابعة لهذا الشأن. فيريد أن يقول أرجو التوجه من نظر أرجو التوجه من نظر بعين البصيرة أن من جملة المقامات التي حصلت للسائرين إلى الله بقدم أو بقدم العبودية مقام إذا حصل لواحد يرى بالمشاهدة العينية كل القرآن بل جميع الصحف المنزلة تحت نقطة باء بسم الله بل يرى جميع الموجودات تحت تلك النقطة. العلم بالعلة علم بشؤون العلة، فالله تعالى لا نحتاج أن نتكلم أيعلم بالكليات أو الجزئيات، علمه بالعليات بشأن نفسه علم بشؤون العلية. فمن نظر إلى حقائق عالم الإنسان من منطلق رفيع من مرتبتها النورية وجدها جميعا حقيقة واحدة بكل أبعادها الجزئية، لأن جميع الجزئيات ترجع إلى منطلق العلية، ومنطلق العلية في مرتبتها الأولى كانت واحدة وليست بمتعددة، وجميع مراتبها ترجع إليها. فيقول من نظر بذلك المنظار بمقام من مقامات النفس سيجد كل الحقائق في منطلق تلك الحقيقة وبمرتبة تلك الباء أو النقطة التي تحت الباء، فيشاهد جميع العوالم بمشاهدة حقيقية عينية من مرتبة الانطلاق، تكون مشاهدة عينية نورية بنحو البساطة بكل الجزئيات بمراتبها. ثم قال: ولو اتفق لأحد أن يخرج من هذا الوجود المجازي الحسي إلى التحقق بالوجود اليقيني العقلي ويتصل بدائرة الملكوت الروحاني حتى يشاهد معنى والله بكل شيء محيط فصل ويرى ذاته محاطا ويرى ذاته أي الإنسانية محاطا بها مقهورا عليها، فحينئذ يشاهد وجوده في نقطة تحت الباء ويعاين تلك الباء التي في بسم الله حيث تجلت له عظمتها وجلالة قدرها. فإذا يريد أن يقول أن كل عالم أرفع ومحيط بالعالم الأدنى، فمن نظر بمنظار النور شاهد العوالم بكل حقائقها وشاهد باء حركتها وشاهد النقطة انطلاقها وشاهد هذه الحقائق بوحدة بسيطة تكون مهيمنة ومحيطة بكل العالم بتمامه وبكماله، فإنسان يبحث عن الجزئيات وإنسان يبحث عن العلل وإنسان يبحث عن علية العلل وما هو من شأن الجامعية والصدور لكل العلل، وكل العلل لا بد وأن ترجع إلى علة واحدة في مناقبة الصدور، وتلك العلة في مناقبة الصدور هي النور الإلهي وهي الحقيقة المحمدية، فمن كان بهذه الحقيقة كان مشاهدا بكل حال.